صح بذله لعوضه. طيب انتهينا من الاحوال هذه. فاذا كرهت المراه فاذا كرهت كل قدر زوجها او خلقه الى اخره. خلق بغم الخاء ولا قال بعض العلماء في تعريف الخلق هو الصوره الباطنه التي يكون بها سلوك المرء. وخلقه فتح الخاء وسكون اللام هي الصوره الظاهره لان الصوره الباطنه غير كانت جميله صار حسن الاخلاق لان هي تكبره. والصوره الظاهره هي الخلق. اذا كرهت الخلق او الخلق او نقص دينه نقص الدين الذي لا يوصل الى الكفر يعني راته يتهاون بصلاه الجماعه مثلا راته يشرب الدخان راته يحلق اللحيه وما اشبه ذلك يقول او نقص دينه او خافت اثما بترك حقه يشوف نقص الدين قلت لا يوصل الى الكفر. فان وصل الى الكفر فان الخلع هنا واجب يجب ان تفارقه بكل ما تستطيع. نعم ويجب على المسلمين ان ينتهوها منه. يجب على من عمل بحالها اذا كان زوجها لا يصلي ان ينتهوها منه في المال لان في مثل هذه الحال الغالب انها لو حاكمته الى القاضي فانها لم تحصل على طاعه لان القاضي سيطلب منها البينه على عدم صلاته. أنتم وإقامة البينة على العدم صعب جدا إقامة البينة على الوجود سهل لأن شاف الإنسان لكن على العدم صعب يعني ما حد يقول أنا أشهد أن فلان ما يصلي يمكن يصلي بيته يمكن يصلي مثل آخر يمكن يصلي بيت صديقه ما تقدر. المهم أنها لم تحصل على طائل. ففي مثل هذه الحالة إذا علمنا صدق المرأة وأن الزوج قد طلب لفراقها كذا من المال يجب علينا فرض كفاية أن نخلقها له. لماذا؟ لأن بقاء الكافر المسلمة تحت الكافر أمر محرم بالكتاب والسنة والإجماع. نعم فإذا كان كذلك فإنه يجب أن نخلصها. ما يمكن تبقى هذا الرجل الكافر يتخذها ويتمتع بها. لكن نقص الدين الذي لا يصل الى الكفر. طيب او خافت اثما بترك حقه. ما كرهت منه شيئا لكن خافت اثما بترك حقه. تجد نفسها من قاتله ولا تجيبه الى الاستمتاع الا متبرمه متكرهه كحاله من ورد مثلها في أهل الصحابة امرأة ثابت. فإن امرأة ثابت جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ثابت بن قيس والله لا أعتب عليه في خلق ولا دين لكني أكره كفر الإسلام يعني ما أستطيع أن أبقى معه فأصل إلى الكفر. يعني إما أن الكفر في الإسلام يعني كفر حق الزوج وهو الكفر المفسد عن الإسلام لأنه قال الكفر في الإسلام ما قال الكفر عن الإسلام. فهي أنما خافت إيش نقص حق الزوج كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام تكفرنا العشيقة. فأخيرا قال تردين عليه حديقته قالت نعم فقال لثابت اقبل الحديقة وطلقها ففعل. فهذه المرأة والله الرجل أخلاقه طيبة وخلقه خلقه جميل ودينه تام لكني ما أستطيع البقاء معه أبدا أخشى أن أضيع حق الله فيه. هل يباح الخلع ولا لا؟ نعم لقوله تعالى فإن خفتم إيش ألا يقيم حدود الله. إذا خاف على حدود الله أبيح الخلع أبيح هنا مبين مجهول أي صار مباحا لها أي جائزة وبها الخلع. وإلا يعني وإلا يكون له سبب كره كره، والمكروه هو الذي يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، هذا المكروه هو الذي يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، ومع ذلك يقع الخلع. فلو أن المرأة مثلا مستقيمة الحال مع زوجها، ولكنه بأي سبب من الأسباب جارت به أعطيك للعضيف وخلت منه طلت، فما الحكم؟ الحكم مكروه، حكم مكروه، والخلع يقع لأنه محرم مكروه، والمكروه يمكن. هذا هو المشهور من المذهب، أن الخلع مع استقامة الحال مكروه ولكن يقع. وفيه قول آخر أن الخلع في حال الاستقامة محرم ولا يقع، أنه محرم ولا يقع، وهذا هو الصحيح لقوله تعالى: فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما اهتدت به. فإن مفهوم قوله فإن خفتم أن لا يقيما فلا جناح أنه إن لم يخافا أن لا يقيما حدود الله فعليهما جناح، عليهما جناح. وهذا يشهد لصحة الحديث وإن كان ضعيفا: من سأل زوجها الطلاق من غير ما بأس حرام عليها رائحة الجنة. هذا يقتضي أن يكون من كبائر الذنوب.
حديث صحيح.
لا، ما هو صحيح في إطباع. فالحاصل أن نقول هذا يؤيد هذا الحديث، الآية تؤيد الحديث، وعلى هذا نقول إنه إذا كان لغير سبب فإن الصحيح أنه محرم وأنه لا يقع. نقول إنه محرم للآية وللحديث، لكن ما دليلنا على أنه لا يقع؟ دليلنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولكن إذا قلنا لا يقع الخلع، فهل يقع طلاقا؟ هل يقع طلاقا؟ دقيقة. إن كان بلفظ الخلع ولم ينوي به الطلاق فإنه لا يقع الطلاق، لأنه ما تلفظ به ولا نوى، والخلع وقع غير صحيح. وشو غير لفظ الطلاق؟ وش بيقول؟ خالعتها، نعم، أو فسختها، أو خاديتها، أو ما أشبه ذلك. فهنا لا يقع الخلع ولا طلاق. وإن كان بلفظ الطلاق أو بنية الطلاق فإنه يقع الطلاق على المذهب، لأنه أي الخلع إذا كان بلفظ الطلاق صار طلاق، وعلى القول بأنه لا يقع الخلع إلا إذا كان بلفظ الفسخ أو الفداء فإنه لا يقع الطلاق أيضا، لأنه على عوض لم يسلم له، على عوض لم يسلم له، تبين الحرام فما في. طيب، الحديث العجيب أن المؤلف رحمه الله قال كره ووقع واستدل بالحديث، نعم، ومقتضى الاستدلال أن يكون الحكم حراما بل من كبائر الذنوب. وكأنه والله أعلم لم يصح عنده، أي أن الحديث ضعيف عنده. وقد مر علينا عن صاحب النكت بن مفلح رحمه الله، له نكت على المحرر، قال فيه إن الحديث إذا كان ضعيفا وكان مفيدا للوجوب فإنه يكون الحكم الاستحباب. هذا ما لم يكن الضعف شديدا بحيث لا يقبل، وإذا كان مقتضيا للتحريم صار كان للكراهة، لأن ضعف سنده يتبعه ضعف الحكم، يتبعه
ضعف الحكم، وكونه ورد ونسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يوجب للإنسان شبهة بأنه قد قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. فنجعل الحكم بين التحريم وبين الإباحة، وكذلك نقول فيما ورد مأمورا به في حديث الذي به قوي كل هذا
الحكم يمكن يذهب إليهما بدين
بعض إلا هذا الكراهة على سبيل التورع والخوف،
لكن ما يحكم
يحكم من اتقى الشبهات
الأولى، لكن
من الكراهة يعني من اتقى الشبهات فقد استبرأ للدين، وما وقال الشبهات وقال الحرام، يعني احتمال أن يكون هذا حديث صحيح وارد،
لكن
هذا
يعني الله سبحانه
عن رب
العالمين. لا يعجبني أو يعني لا
في مقتضى هذا لا يعجبني عند بعض العلماء التحريم. الكلام على أن نقول نظرا إلى أنه بين بين نجعل الحكم بين 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 هذا وهذا، وكذلك بالنسبة للنزول لأن الأصل عدم الإجاب حتى يتبين بدليل مبين، لكن نقول نظرا إلى احتمال أن يكون صحيحا ينبغي أن تقع المسألة. هذا ما ذكره رحمه الله في هذه القاعدة، ولعل المؤلف رحمه الله في هذا الباب لعله نعم أخذ به.
بالنسبة للحديث ثابت هل لما قال إنه الرسول ثم طلقها فطلقها هل يؤخذ منه على أن المطالعة ترى؟
هذه تأتينا كان في الفصل اللي بعده يقول كلها ووقع وإن عضلها ظلما للابتداء ولم يكن زناها أو نشوزها أو تركها فرضا إلى آخره، إن عاد لها أي الزوج أي منعها حقها ولم يكن لهذه الأسباب ظلما ولم يكن لزناها، قول ظلما ولم يكن لزناها هذا قول الواقع، يعني ما يتحقق أنه ظلم إلا إذا كان لغير هذه الأسباب، ولم يكن لزناها أو تركها فرضا أو نشوزها، فإنها إذا خالعت في هذا الحال ما يصح الظلم، لا يصح لأنه قد أرغمها، وقد قال الله عز وجل ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيم حدود الله، بل قال تعالى ولا تعبدوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، ولا تعبدوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإذا فعل هذا بدون سبب رجل والعياذ بالله أما ما يخاف رب العالمين ولا يرحم الخلق ما أحب هذه الزوجة وقال ما يمكن مالي يروح بدون شيء، وبدأ يضيق عليها ويمنحها حقها ويمكن يهجرها أيضا في المسجد، وش علشان؟ عشان يضيق عليها من أجل أن تهتدي منه، يقول هذا حرام، هذا حرام عليك لأن الله نهى عنه ولا تعظمهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، طيب قوله ولم يكن لزناها إذا كان بغير زناها لكن لسعتها كلما تخرج إلى الأسواق تخاطب الشباب تكلمهم في الهاتف وما أشبه ذلك، هل نقول إن هذا من سوء الخلق الذي يضيف له أن يعذلها لتبتدي منه؟ نعم ممكن نقول نعم، ونجعل لزناها شاملا لزنا النطق والنظر والسمع والبطش والمشي كما أخبر صلى الله عليه وسلم أن العين تزني والأذن تزني واليد تزني والرجل تزني، نعم، فهذا الرجل هو ما يمكن أخبر عن هذه المرأة على هذه المرأة وهي بهذا الحال، فصار يضيق عليها لتبتدي منه
قد يقول قائل إن الله يقول إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فاحشة، وهذه الأمور ليست من الفواحش. أولا الكلام أو النظر مو من الفواحش، لكن ممكن أن نقول إن هذا وسيلة إلى الفواحش. ثم إن كثيرا من الناس يكون عنده غيرة أن تخاطب امرأته من الرجال أو أن تتحدث إليه. نعم
بالفاء
لا تعظمهم
بالفاء
بالفاء
لا
تعظمهم
لا
تعظمهم
لا
تعظمهم
لا تعظمهم لا تعظمهم لا تعظمهم لا تعظمهم لا تعظمهم لا تعظمهم لا تعظمهم لا تعظمهم لا تعظمهم لا
أو
إذا نهي أن يعضلها ليذهب ببعض ما أتاها فعند مخالفة بجينة في آية البقرة في آية البقرة سيأتي إن شاء الله كلام على كلام المؤلف فيها إن شاء الله قريبا. نعم هو الأصل كما قال تعالى ولا تقلب الزنا انه كان فاحشا، ويحتمل ان يكون رب الفاحشه انه اعم وهو ما يصحش حتى من الكلام، ما يصحش من الكلام يمكن ان يدخل في هذا. اذا كانت بديئه اللسان فان هذا عده من الفاحشه، فاحشه في اللسان. على كل حال اذا كان سبب فله ان يفعل. او نشوزها، نشوزها تقدم وش النشوز؟ معصية الزوجة زوجها فيما يجب عليه. إذا صار عندها نشوز وعضلها ضيق عليها لتبتدي فلا حرج، أو تركها فرضا، أو تركها فرضا مثل إيش؟ كان تترك الصلاة مو حتى تصل الكفر، أو تترك الصيام، أو تترك الزكاة، أو أي فرض يكون. نعم يكره أي شيء أو أي فرض
الحجاب.
نعم أو تترك الحجاب. نعم ولا أبطلع، لازم أبطلع مكشوف الوصف. نعم فهذا نقول له أن يعضلها، له أن يعضلها، هذا ممكن تربيته. أما إذا كان ممكن يربيها وتبقى وهو يرغب المرأة فلا حرج يربيها
وتبقى.
أدنى
خلق
هذا ظاهر كلام المؤلف. ولا وجيه، لأن التهاون بواجبات الحقيقة يمكن تؤثر حتى على الأولاد.
ما تفهم
النساء كلها؟
يعني
هذا من أهم شيء، يعني هذا حتى يعود إلى إذا حق الزوج وفاته تأخذ وفاة على وقت آخر. لا لا هذا من حقه هو،
هذا من حقه الطعام على القول
الواجب عليه. طيب دقيق، إذا 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 أبت أن تتمتع فهو نشوز، فهو نشوز، وقال ولم يكن لزناها أو نشوزها. لأنه إن كان هذا يتعلق بحق الله فهو ترك فرض، إن كان يتعلق بحق الزوج فهو نشوز.
وفعل
محرم قد يكون دونه، لأن فعل المحرم قل أحد يسلمه، قل أحد. فالمرأة مثلا ربما تقتاب أحد، والغيبة من كبائر الذنوب، إذا لم تتب منها فمعناه أنه صار فاسق. فهو ينبغي أن يقال إن هذا كتمثيل من المؤلف، إذا كان لغير سبب يتعلق بحق الله أو بحق الزوج
مثلا بشيخ إذا كانت المسألة خلافية مثلا فرد فيه مسألة خلافية هل يضيق عليها تهديد؟
نعم نعم إذا صار يرى أنه ما يجوز
وهي ترى أنه يجوز
أي فظن أنه له الحق مثل لو صار تشرب الدخان
مثل كشف الوجه
أو مثل كشف الوجه أي نعم له أن يلزمها حتى كشف الوجه له أن يلزمها وإن لم يرى أنه واجب لأن هذا حماية لفراشه هذا من باب حماية الفراش حتى لو ما تعلق بحق الله تعالى وأنه القرآن ما يدل على وجوبه مثلا أو السنة فهو حماية لفراشه لأن المرأة إذا كشفت وجهها أمام الناس يتعلقون بها
إذا كان المرأة وجهه
وشو؟
قالت لا أبطل متنقل قال لا لا بد أن تكشف الوجه
أي
يعني لا أرى
هذا إذا قال لا بد أن تكشف الوجه فالأحسن أن تستعرض على الوجه نعم أو يكتب هذا في الحقيقة أخشى أن يكون من التيوس والعياذ بالله لأن الحقيقة يقر أسباب الفاحشة في أخشى الآن وهذه ما عندنا الحمد لله يعني مثل متحسرات فإذا قال اكشف الوجه معناه أنه يفسد كل الأمة إذ أن هذه المرأة إذا خرجت كاشفة إن كان لها وزن في صاحباتها خرجوا مثله
قال يقول لا تخالفين العرف في ذلك
إيش
العرف أنه كسر وجه
عندهم العرف المخالف للمعروف ليس بعرف لأن المسلمين عرفهم المعروف عرفهم معروف شرع وكل عرف يخالف الشرع فإنه سافر وإلا لكنا نقر الجاهلية على أعرافها إيه؟
اتباع المراحل هل هو واجب؟
أي
ترك الفرض معنا اتباع المراحل مرت علينا في الشيوخ واجب على المسلم ولا يعضلها حتى تحكم
هذا على كل حال هو ينظر في المصلحة
أنه
ذا حتى في الغياب ينظر المصلحة كان رجل يقول أنا ما أستطيع أن أعيش مع هذه المرأة حتى لو ضربتها أو وعظتها أو هجرتها أنه مستطيع فله أن نعبد نعم وأما إذا كان يمكن فهو ينبغي الإسلام الأول مع أن الآية إن خفت لا إله إلا الله ولا تخافون نشوزهم تخافون نشوزهم ما وقع النشوز بالفعل عبر بالمخاطر نعم طيب يقول يقول مؤلف أو تركها فرضا ففعلت عندكم فقبلت وعنده ففعلت أو خالعت الصغيرة وخالعت الصغيرة أو خالعت الصغيرة ولا ما يصح القول إذا خالعت الصغيرة إنه لا يصح تبرؤها المال من مالها وهي صغيرة لها سبع سنين مثلا يقول سبع سنين وما يقول تسع سنين عشر سنين احدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر ما بلغت إلى الآن فإنه لا يصح تبرؤها فلو خالعت ما صح الكل لا يصح الكل لا ما تبرؤ طيب والمجنونة المجنونة لو خالعت ما صح الكل لكن صوروا للمسألة كيف خالع المجنون؟ المجنونة في الحقيقة يمكن يكون المعتوهة اللي ما عقل لأن المجنون أصعب من المعتوه المجنون يكون من اعتداء وضرب وحركات مزعجة وما أشبه ذلك والمعتوه دون هذا لكن على كل حال إذا كان لا عقل لها في جنون أو عتة فإنه لا يصح أن يخالعها ما كان يخالعها لأنه لا يجوز تصرفها ولا تبرؤها وكذلك السفيهة من هي السفيهة؟ التي لا تحسن التصرف في مالها إذا خالعت وبذلت عيار الخلع من مالها فإنه لا يصح لأنه لا يصح تبرؤها فمن صرف
ولا
لا ولي يسعى نعم هي فصية
كلها
نعم إما خالق ولو بإذن لكن من مالك
يقول أو خالعت الأمة بغير إذن سيدها. خالعت الأمة بغير إذن سيدها ما يصح. سبب ما يصح ولا مالها أيضا مالها مال لأن مالها لسيدها. وكيف أمن أمه يعني رجل فتزوج أمة إنسان تزوجها مو زين ما وطئها تزوج أمة إنسان ثم أراد أن يخالعها وقال له قال ما يخالع فإن ذلك لا يصح لأنه لا يصح تبرعها ولا تصرفها ولا لا. نعم يقول لم يصح الخلع ووقع الطلاق رجعيا إن كان في لفظ الطلاق أو نيته. وقع الطلاق رجعيا لكن متى؟ إذا كان بلفظ الطلاق أو بنية الطلاق. فإن كان بالخلع والفسخ فلا خلع ولا طلاق. وقول المؤلف رجعيا يعني ما يقال إن هذا طلاق على عوض لأن العوض ما صح فيكون الطلاق حينئذ رجعيا إلا أن يكون يستثنى ذلك إذا كان آخر طلقة. إذا كان هذا آخر طلقة فيوقع دائما يقع دائما من راجع مثل يقول هذا اللي خالع هذه الصغيرة مثلا طلقها قبل ذلك مرتين وخالعها الآن له الطلاق فإن الطلاق يكون دائما من أجل العوض ولا من أجل العدد؟ من أجل العدد لأنه تم عدده. واضح؟ تمام. طيب ووقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته. طيب نيته لو هو بلفظ الخلع
نعم
ولو كان بلفظ الخلع إذا نوى به الطلاق فإنه يكون طلاقا. نعم عليه مصلحتها فلا بأس وهذا هو الصحيح. طيب ماذا يكون إذا لم يصح الخلع في هذا الحال؟ سمسان إذا لم يصح ماذا يكون؟
إذا كان بألفاظ الطلاق أتجر طلاقا
أو نية الطلاق إذا كان بلفظ الطلاق
أو نية أسد الطلاق
واحد. طيب وإن كان بلفظ الخلع
وإن كان بلفظ الخلع
فلا اعتبار. صح
نعم
نعم نعم نعم نعم نعم المهم مشى على هذا على أنه إذا لم يصح فإنه لا يقع إذا كان بلفظ الخلع ويقع إذا كان بلفظ الطلاق أو نيته يقع طلاقا وهذا مبني على أن الخلع بلفظ الطلاق طلاق. ثم قال ما لفظ في فتاة اليوم
كان
يجهل
الخلع هو الطلاق
إيه؟
يعني الطلاق الآن هو الطلاق لكن يظن أن الخلع
يبيجي نهاية قال ما لفظ من الله والخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته وقصده طلاق دائم. أفاد المؤلف وإن وقع بلفظ الخلع وفق إلى آخره أفاد المؤلف رحمه الله في هذه العبارات أن الخلع له صيغ تارة يقع بلفظ صريح الطلاق وتارة يقع بلفظ كناية الطلاق مع نيته وتارة يقع بلفظ الخلع بدون نية الطلاق وتارة بلفظ الخلع بنية الطلاق. هذه كان أربع صور. الصورة الأولى قال والخلع بلفظ صريح الطلاق هذه واحد. الثاني أو حمايته وقصده قصده عن نيته يعني نيته طلاق دائم. طلاق هذا خبر مبتدا خبر الخلع واما قوله بلفظ صريح فهو جار ومجرور في موضع نصب على الحال من كلمة الخلع، يعني والخلع حال كونه في لفظ صريح الكلام. أفهمتم الآن؟ إذن إذا وقع في لفظ صريح الطلاق أو بكنانة طلاق مع النية فهو طلاق. مثال ذلك، طلب من الزوج أن يطلق زوجته بألف ريال على أنه خلع، قال زوجته بألف ريال، فقال طلقتها بألف ريال، هذا وش نسميه؟ صريح، صريح الطلاق، يكون طلاقا، يكون طلاقا لأنه بلفظ صريح الطلاق، ولفظ صريح الطلاق طلاق سواء كان فيه بدء أو لم يكن. أما كنايته فمثل أن يقول حليتها بألف ريال، حليتها، لأن التحلية عند الفقهاء من كنايات الطلاق، أو يقول أبرأتها، أو يقول حررتها، أو ما أشبه ذلك بألف ريال. وتناول بهذا الطلاق، تناول بهذا الطلاق، فماذا يكون؟ يكون طلاقا، يكون طلاقا. وقوله وقصده مفهومه لم يقصد، إن لم يقصد الطلاق في كناية الطلاق فماذا يكون؟ يكون خلعا، يكون خلعا. وقوله طلاق بائن، بائن البينونة بمعنى الانفصال. والطلاق البائن على نوعين، بائن بينونة كبرى وهو الطلاق الثلاث، وبائن بينونة صغرى وهو الطلاق على عوض. فإذا كان الرجل قد طلق زوجته مرتين سابقتين ثم طلقها الثالثة نقول هذا الطلاق بائن بينونة كبرى، يعني ما تحله إلا بعد زوج. إذا طلقها على عوض صار بائن بينونة صغرى. فما معنى بائن إذن؟ معناه أنه لا يحل له أجر ولا تحل بالمراجعة، لو راجعها ما حل في المراجعة. نعم. ووجه ذلك أن بدلها للعوض افتداء، فقد اشترت نفسها، فلو مكن الزوج من المراجعة لم يكن لهذا الفداء فائدة، لكانت هي ومن لم تبذل على حد سواء. فهذه المرأة التي بذلت العوض كأنها اشترت نفسها من زوجها. فإذا قلنا للزوج أن يراجع فلا فائدة إذن من الفداء، ولهذا نقول أنه طلاق بائن لا يملك الرجعة فيه. لكن هل يملك أن يتزوجها بعقد جديد؟ الجواب نعم، لأن البينونة ليست كبرى، بينونة صغرى لا يملك الرجعة لكن يملك العقد. نعم. البينونة الكبرى. لا 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 ما هو شرط، لكن البينونة قسمين، المؤلف ما قسمها، المؤلف قسم البينونة هنا الصغرى، لكن ثم تسليم للتقسيم بينا أن البينونة كبرى وصغرى.
طيب وقت يا شيخ، وش البينونة؟ البينونة الصغرى إذا رجع،
إذا عقد عليها بأي وقت،
لو كان
ولو في الحال، ولو في الحال. نعم. طيب، وقوله طلاق بائن، اعلم أن الخلع ليس له بدعة، يعني بمعنى أنه يجوز حتى في حال الحيض، يجوز حتى في حال الحيض، لأنه ليس بطلاق، والله إنما أمر بالطلاق للعدة من المطلق، إذا طلقتم النساء فطلقوهن، والخلع ليس بطلاق، ولهذا يجوز أن يخالعها ولو كان عليها الحيض، ويجوز أن يخالعها ولو كان قد جامعها في الحال، لأنه ليس بطلاق. واضح؟ نعم.
ولا بلغ وذلك لأن فيه فداء ولأن أصل منع الزوجة من التطليق في حال الحيض أو في حال الطهر الذي جمعها فيه لأن فيه إضرارا بها في تطويل العدة عليه. فإذا هي التي رضيت ذلك فقد سقطت. قال طلاق دائم وإن وقع في لفظ الخلع أو الفك أو الفداء ولم ينوه طلاقا صار كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق. هاتان صورتان للخيان، إذا وقع بلفظ الخلع أو الفك أو الفداء وما أشبه وهما نوى أن الطلاق فهو فسخ، فإن نواه طلاقا فهو طلاق. وبهذا تم الصور الأربعة، أن يكون بلفظ الطلاق، أن يكون في كنايته وقصده، أن يكون بلفظ الخلع بدون نية الطلاق، أن يكون بلفظ الخلع بنية الطلاق. إذا وقع بلفظ الخلع كان فسخا. وفائدة قولنا أنه فسخ أنه لا ينقص عدد الطلاق، ما يحصل عليه طلقة. فلو كان طلقها قبل ذلك مرتين ثم خالعها في الثالثة وأراد أن يتزوجها فلا حرج، لأنه ما طلق إلا مرتين، الكل هذا لا يحسب عليه، ليس محسوبا من الطلاق. الدليل قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتكم منه شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيم حدود الله، فإن خافا أن لا يقيم حدود الله فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هذا فدا. ثم قال بعد ذلك فإن طلقها فلا تحل له من بعد. فإن طلقها غير اللي فيه الفدا، لو حسب الفداء لكان قوله فإن طلقها طلقة رابعة. والطلقة الرابعة والمرأة تبين بالطلقة الثالثة في النص والإجماع. وعلى هذا نقول إن الآية صريحة في أن ما وقع فداء فإنه ليس بطلاق ولا يحسب عليه. ولكن المؤلف يقول إن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء كانت فسخ، يعني فإن وقع بلفظ غيرهما بلفظ الطلاق فهو طلاق كما سبق. وهذا الذي نشا عليه المؤلف هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو قول وسط بقولين. والقول الثاني أنه طلاق بكل حال حتى لو وقع الخلع والفسخ فهو طلاق. والقول الثالث أنه فسخ بكل حال ولو وقع بلفظ الطلاق. وهذا الأخير خيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو المنصوص عن أحمد وقول قدماء أصحابه لا حكى عنه شيخ الإسلام أنه فسخ مطلقا ولو وقع الطلاق. وقال إن الإمام أحمد نص على أنه يقول ما قال ابن عباس رضي الله عنهما، وابن عباس يقول كل ما جاده المال، يعني كل ما دخل فيه المال فهو خلع وليس بطلاق. وعلى هذا فلا عبرة بالله، العبرة في المعنى. فما دامت المرأة قد بذلت هذا فداء لنفسها فلا فرق بين أن يكون بلف الطلاق أو بلف الخلع أو بلف الفسخ. نعم، وهذا القول قريب من الصواب أنه يكون طلاق يكون فسخا بكل حال. لكنه ماذا لو يشكل عندي قول الرسول عليه الصلاة والسلام اللي ثابت من قيد يقبل الحديقة وطلقها تطليقا، في هذا اللحظة طلقها تطليقة، إلا أن الرواة اختلفوا في نقل هذا الحديث. الحديث اللي فيها طلقها تطليقة كأن البخاري يميل إلى أنه مرسل وليس متصل، وأما الأحاديث الأخرى يقبل الحديقة وفارقها في هذا اللفظ، يقبل الحديقه وفارقها. كانت اذا تبين ان الراجح من الفاظ الحديث يقبل الحديقه وفارقها فلا شك ان ومن تابعه ومن الذي عليه الذي هو نفس روايتين عن احمد وعليه قدماء اصحابه انه فسق بكل حال ولو وقابلت الطلاق. اما اذا صحت اللفظه يقبل الحديقة وطلقها فإنه واضح أنه طلاق، واضح أنه طلاق ولا يمكن للإنسان أن يحيد عنه. وتحمل روايات فارقها على أن المراد فارقها فراق طلاق، وهذه نحيلها على مصطفى أولي إن شاء الله يحضرونها إلى السبب القادم. نعم من الممكن طيب. الآن كلام أهل العلم في هذه المسألة، العلماء في هذه المسألة ثلاثة آراء. الرأي الأول أن الخلع طلاق مطلقا، الرأي الثاني أنه فسق مطلقا، وهذان الرأيان متقابلان. والقول بأنه طلاق مطلقا لا شك أنه ضعيف. القول الثالث أنه إن وقع بلفظ الخلع أو الفسق الفداء فليس بطلاق، أو أخرون وليس بطلاق، وإن وقع برفض الطلاق أو نيته أو نيته معها حناية فإنه طلاق. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. نعم وصالك
إذا رجع يعني رد عليهم كده ورجع هل تصح الرجع؟
لا ما
ولو رجع فيها
ولا رجع يدع الفتية الصباح كان فسقا يعني لا طلاقا هذا هو الحكم. لا الخلع عبارة عن العقد اللي وقع بين الزوجين، والفسق هذه نهاية وثمرة أنه فسق وليس طلاق. لا لا لا, لا. الفسق معناه ما لا يفسد من الطلاق ولا يعتبر على الزوج سواء من أن يفسده الحاكم أو غير ذلك أو الحاكم. نعم.
لا
إيه. نعم.
خلص الفسق من وشو؟ وأنه ضربها فكسرها.
نعم.
وقلت من أنه ضربها فكسرها وأنها قالت ما أحد عليه كسر
الدنيا. إن صحت اللفظة هذه فيحمل على أنها فعلت ما يوجب ضربها. يعني هي أتاه فضربها. ولا يكون هنا ما يجب يعتبر يكسرها. نعم.
كيف يجيبون عند آية من قالوا ما يجب نحن الصلاة مثلا يقع الصلاة مثلا. أنا يجب أن
هذا هو البحث قوله، ولهذا ما بحث ذكر أقول هذا ولا أجاب عن الآية الأخرى، لا واضح بأن برا. لعلهم يقولون إن قوله إن طلقها نعم، لكن ما لهم جواب. أنا الآن ما أقول هذا. حتى لو قالوا إذا وقع بلفظ الخلع ولا يحصل من الصلاة، قلنا إن قوله تعالى إن طلقها يعني يحمل على قول سين وثلاثين، يحمل قول سين وثلاثين على أنه ليس بلا في الصلاة، لكنه مذهب مطلق. نعم. يقول المؤلف كان فسقا لا ينقص عدد الطلاق. والخلاص الآن أظن المسألة يعني صرحت لكم إن شاء الله. إذا خالعها فإنها تبين منه بينونة صغرى، بمعنى أنها لا تحل له برجعة، لكن له أن يأخذ عليها عقدا جديدا بما اتفق عليه. لو يتفقون على ريال واحد ما في ذلك. يقول رحمه الله ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به. المرتدة تقدم منها المبتلعة تقدم منها تبين وعليها العدة. نعم. ولهذا قال ولا يقع بمعتدة من خلع. فأفاد المؤلف رحمه الله أن الخلع يوجب العدة بقوله ولا يقع بمعتدة من خلع. وعلى هذا فيجب عليها أن تعتد كما تعتد المطلقة تماما. إن كانت تحيض فبثلاث شيئا، إن لم تكن من ذوات الحيض فبثلاثة أشهر، إن كانت حاملا فبوضعها. أن تعتد كما تعتد المطلقة تماما إن كانت حيض. طيب. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المبتلعة لا تعتد وإنما تستبرع، وهذا القول هو الصحيح، ما عليها عدة وإنما عليها استبراء. فإذا حاضت مرة واحدة انتهت عدتها، انتهت العدة، لأن ظاهر القرآن أن العدة إنما هي على المطلقات، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أحكامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. ومعلوم أن البائن ليس لبعلها حق بالرجوع، فدل هذا الآية على أن التي يلزمها ثلاثة قروء إنما هي المطلقة.
المطلقة
طيب. وهذا هو الذي صح عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه.